بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث متصلا في الكلام عن الأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتعلق بذلك من كتاب بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وفي هذا اليوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة عام 32 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكمل القراءة، وقد وقفنا عند الحديث 612 بترقيم العلامة البسام رحمة الله عليه، وهو حديث أبي قتادة الأنصاري، ويتبعه حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه. وموضوع هذين الحديثين النهي للمحرم عن الصيد، نهي المحرم عن الصيد في الحج. هذا المبحث والذي قبله يتعلق بمحظورات الإحرام. تقدم معنا أن من محظورات الإحرام اللبس الذي يسميه الفقهاء بلبس المخيط، وهذا في حق الرجل، وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت. وكذلك تقدم معنا النهي عن الخطبة، فالمحرم لا يخطب ولا يخطب له ولا ينكح حتى لا يكون في ذلك ذريعة إلى الجماع المحرم. مر معنا أيضا النهي عن الطيب، وهذا يشمل الرجال والنساء. المحظور الرابع الآن الصيد. المحظور الرابع الصيد، قال الشارع، قال الحافظ بن حجر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. الحمار الوحشي غير عن الحمار الإنسي. الحمار الإنسي هذا المعروف بيننا، هذا حرام ورجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحمار الوحشي المتوحش الذي في البادية وعادة يكون مخطط، هذا يجوز أكله، بل كان هذا من أعظم الصيد عند العرب، كان من أعظم الصيد عند العرب. فهذا الصحابي أبو قتادة الأنصاري خرج مع الصحابة فأحرموا ولم يحرم، وفي الطريق رأى حمار وحش فطلب منهم أن يساعدوا فرافضوا، قالوا نحن محرمون، فاستعان بنفسه وهيئ الله عز وجل فصاده. ثم لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسألون هل نأكل أو لا نأكل، وبعضهم قد أكل منه، قال لهم هذا: هل منكم أحد أمر؟ قالوا لا. أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. الله سبحانه وتعالى يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البحر حلال، لكن صيد البر حرام على المحرم. وحرم عليكم صيد البر يعني الاصطياد، محرم الاصطياد، ليس الصيد. الصيد يحرم على المحرم بشروط كما يتضح من هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى يقول: غير محل الصيد وأنتم حرم. الصيد يفسره العلماء هنا بالاصطياد، فالصيد للمحرم والاصطياد للمحرم لا يجوز، ما يجوز أن يتعمل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذا المحرم لا يصيد صيد بر وهو محرم، لا يصيد أرنب ولا يصيد غزال ولا يصيد حمار الوحش، وكل ما هو يسمى صيدا. والصيد عند العلماء يضبطونه بأنه ما كان من يعني من من ما كان مما يؤكل حلالا وهو من المتوحش ليس من الإنس، يعني لا يدخل فيه الدجاج والبقر والإبل والغنم، هذا ما يسمى الصيد، هذا من الحيوانات التي تذبح وتؤكل يأكلها الحلال والمحرم. سلام. إذن أفادنا هذا الحديث ماذا؟ أن المحرم إذا أن المحرم ممنوع من الصيد، وأنه إذا صاد فقد وقع في الحرام، لا يجوز صيده، غير جائز له. وأنه إذا صاد حلال صيدا لمحرم فهناك حالات، إذا المحرم أعانه على الصيد ما يجوز أن يأكل منه، إذا المحرم أعانه ولا أشار إليه يعني قال له هذا الصيد كأنه يقول الصيد ما يجوز له أن يأكل، لكن إذا لم يعنه بشيء ولم يدله على الصيد فجازت أن يأكل منه الحل والمحرم. في حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان منطقتان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه، كذلك الحديث الأول متفق عليه. هذا الحديث يعني فيه إجماع، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل من الصيد الذي صاده الصعب الجثامة واعتذر له وقال إنا لم نأكل منه إلا أنا حرم، فهذا يحمل على الحديث السابق أنه كأنه إذا صاد المحرم، إذا صاد الحلال والصيد من أجل المحرم فإنه لا يأكل. يأتي إن شاء الله كلام الشيخ رحمة الله عليه. يقول العلامة البسام يؤخذ من الحديث حل أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس محرم، وحل أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يصده من أجله، وتحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك مما يعين على قتله أو إمساكه، وفي هذا حكم عظيمة، ولعل من أبرز ما ظهر لنا منها المبالغة في بعد المحرم عن كل اعتداء وأذى لغيره. إذا استشعر المحرم ذلك أنه ممنوع من الصيد الحلال يستشعر أيضا أنه إذا كان هذا الشيء حلال ولكن فيه نوع اعتداء على الحيوان منع منه، فكذلك ما كان هو أعظم من ذلك، فلا يعتدي على أحد في حجه ولا في عمرته، لا بنظرة محرمة ولا بسماع محرم ولا بكلمة ولا بغيبة ولا بنميمة. ثم إن الصيد من اللهو المرغوب فيه عند كثير من الناس، فحبر على المحرم ممارسته والاشتغال به عن طاعة الله في حال الإحرام، يعني يتفرغ الإحرام، وفيه تحريم صيد الحلال على المحرم الذي صيد لأجله، وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة، واستفسار المفتي عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجب مباشرة إنما استفصل هل كان كذا هل كان كذا ثم أفتى، وقبوله صلى الله عليه وسلم الهدية جبرا لقلب صاحبها، ورد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولها، ولكن من حسن الخلق أن يبين للمردود عليه هديته سبب الرد لتطمئن نفسه وتزول الشكوك عنه. وفيه أن الإعانة على الأمور المحرمة والدلالة عليها لا تجوز، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي قصة أبي قتادة قال: وقصة أبي قتادة في عمرة الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا وأحرم من ذي الحليفة لأنه يسلك الطريق الأيسر البري، وبعث أبا قتادة ومعه بعض الصحابة ليكون رداء له. قال: أما ما صاده الحلال لأجل المحرم فلا يحرم على الحلال. أن ما صاده الحلال لأجل المحرم لا يحرم على الحلال، فإقراره صلى الله عليه وسلم ورده عليه دليل على إباحة، بخلاف الذي صاده المحرم فإنه يحرم على الصائد وغيره من محرم وحلال. لو أن إنسان محرم صاد غزالة أو صاد حمار وحش، فما الحكم؟ أولا هذا الفعل ماذا؟ محرم. طيب الذبيحة هذه ما حكمها؟ هي يعتبرها العلماء ميت، في حكم الميت، لا يأكلها المحرم ولا الحلال. المحرم ممنوع منها والحلال ممنوع منها. حديث أبي قتادة دليل على عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة وهو لم يرد نسكا، لأنه ما كان محرم. المسألة اختلف فيها الفقهاء: هل كل من يدخل مكة عليه أن يحرم، أم هو خاص بمن يريد الحج والعمرة؟ فبعض الفقهاء يقول كل من دخل مكة عليه أن يحرم، يريد حج وعمرة ولا ما يريد لا بد يحرم، مرج بالميقات لا بد تحرم، وما يستثني بعضهم إلا فقط الحطابين والذين يتكرر ذهابه يبي يوبي. ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن الإحرام واجب على من أراد الحج والعمرة، لدليل حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم، وما إذا كان ما يريد الحج والعمرة، يريد أن يزور صديقا، يريد أن يطلب العلم، يحضر درسا وينصرف، لا حرج. يقول: خلاف العلماء، ظاهر حديث أبي قتادة يدل على أن للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي صاده الحلال ولو صاده من أجله ما دام أنه لم يعنه على صيده. وظاهر حديث الصعب بن جثامة أنه إن صاده الحلال لأجل المحرم لا يحل للمحرم. من أجل هذا اختلف العلماء، فذهب أبو حنيفة وغيره إلى جواز أكل المحرم مما صاده الحلال ولو صيد من أجله، وحجتهم حديث أبي قتادة. وذهب طاووس والثوري إلى تحريم صيد الحلال للمحرم مطلقا سواء صيد من أجل المحرم أو لا، وحجتهم حديث الصعب بن جثامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي. قال: وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى التوسط بين القولين، فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم فقط، حرم على المحرم فقط، وما لم يصد لأجله حل له. وممن قال به من الصحابة قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا القول تجتمع به الأدلة. قال: ويؤيده حديث ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم وأنتم حر ما لم تصيدوه أو يصد لكم. حديث فيه ضعف. طيب يقول: ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، من يعرف بهؤلاء؟ هذا قول جمهور، مالك الشافعي وأحمد وإسحاق، من يعرف بهؤلاء الأعلام؟ نبدأ بالأول. قال مالك، من يعرف بمالك؟ إذا ما عرفت بمالك خلاص نقفل الكتاب ونخرج. أيوه، مالك ابن أنس الأصبحي، كنيته أبو عبد الله مالك ابن أنس. متى توفي الإمام مالك رحمة الله عليه؟ 179. طيب الشافعي، من يعرف بالشافعي؟ محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمة الله عليه، كنيته أبو عبد الله الشافعي محمد بن إدريس. متى توفي رحمة الله عليه؟ 204، وهو من تلاميذ الإمام مالك، تلاميذ الإمام مالك. قرأ الموطأ على مالك، قرأ الموطأ على مالك، وروى عنه الموطأ وغيره. وأحمد، من يعرف بأحمد؟ أيوه أحمد، أنا أريد الأذن هذه تسمع، أنا تسمع هذه بس. أحمد ابن محمد بن حنبل، واشتهر بماذا؟ بالنسبة إلى جده، فيقال اختصارا أحمد ابن حنبل، حنبل جده، وأحمد ابن محمد بن حنبل. كنيته أبو عبد الله، مع أن ابنه الأكبر اسمه صالح، ولكن كان يعرف بأبي عبد الله، والكبير صالح، وصالح من العلماء، وابنه عبد الله من العلماء. إذن الثلاثة الأئمة هؤلاء كنيتهم أبو عبد الله، هم أبو عبد الله. والرابع من الأئمة الأربعة أبو حنيفة، ما كنيته؟ أبو عبد الله أيضا؟ يا رب. أبو حنيفة ما كنيته يا عمر؟ لا هاي خلي. أبو سليمان كنيته؟ كيف؟ أول مرة نسمع كنيته أبو سليمان؟
والله
طيب، لكن هو مشهور بأبي حنيفة، واسمه ماذا؟ الإمام أبو حنيفة ما اسمه؟ يغضب عليه الأحناف. ها؟ النعمان بن ثابت. هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، الثلاثة يشتركون في نفس الكنية أبو عبد الله، والإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت. نعم، أي توفي الإمام أبو حنيفة سنة 150. ومتى توفي الإمام أحمد؟ 241، 41 هجري. ترى جيد يا أخوان لما نتعرف على هؤلاء الرجال، يكون عندك حصيلة تعرف على هؤلاء، هؤلاء أولياء الله، لإذا قرأت في تراجمهم وسيرهم يزداد إيمانك. نعم، إذا قرأت في ترجمة هؤلاء وعرفت سيرهم وكيف عاشوا وكيف كانوا يتعاملون مع الدنيا وكيف كانوا يطلبون العلم يرتفع إيمانك. تقرأ العجب كأنك تقرأ، يعني بعض الناس قد ما تصدق كيف كانوا يتعبدون الله وكيف كانوا يتعاملون مع الناس. طيب، قال وإسحاق، من يعرف بإسحاق؟ أحسنت، إسحاق ابن راهوية، مشهور إسحاق ابن راهوية، ما أدري هل كنيته أبو محمد أو غيره. وإسحاق ابن راهوية هو من الأئمة، وكان قرينا للإمام أحمد رحمة الله عليه، قرين الإمام أحمد، سئل عنه الإمام أحمد فقال إسحاق يسأل عنا ولا نسأله، وقال والله ما جاوز النهر أحد أفضل من إسحاق، وله كتاب مسند معروف، مسند إسحاق بن راهوية، طبع جزء منه والباقي مفقود. نعم، وله مسائل الإمام أحمد، مسائل إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، مجلدين، مجلدين 10، أفادنا صاحب الكتب. جيد، مسائل إسحاق بن راهوية. المشكلة يا إخواني شبابنا اليوم يعرفون تراجم خير هؤلاء، يترجم لك فلان وفلان وفلان من السقط، وينسى تراجم هؤلاء الأعلام الذين وصل إلينا الإسلام صافيا نقيا بشيء بجهودهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. إذن الراجح في مسألة الصيد ماذا يا إخواني؟ الصيد أولا المحرم ممنوع من الصيد، فإذا صاد حلال الصيد، فإن صاده لأجل المحرم ما يأكل، وإن صاده ليس لأجل المحرم لكن المحرم أعانه أو دله عليه ما يأكل منه. واضح إخواني؟ فإن صاد المحرم، فإن صاد الحلال صيدا لنفسه هو، فلك أنت أيها المحرم أن تأكل منه. واضح إخواني؟
لكن ليس لأجل،
ها؟
لكن تأكل منه، لكن ليس لأجل،
نعم اي نعم. طيب اذا صاد انسان دجاجة وقدمها اليك وانت محرم تاكل؟
ليس وحشي.
ليس بصيد. اي احسنت، كنا نريدك تقع. اذا المقصود يا اخوانا الصيد هو حق مثل الفقهاء يذكرون قيود، ما هو الذي يقال له صيد؟ فهو المقصود به الصيد المباح، الحيوان المباح البري، حيوان المباح البري. إذا وجد دجاج متوحش أو يعني من البري هذا فيدخل في جملة الصيد، لكن المقصود أن والمعتبر أيضا الأصل، يكون الأصل في الأرانب أنها متوحشة، فهذا يعتبر من الصيد، واضح؟ لكن الإبل، البقر، الغنم، الدجاج هذا ليس بصيد. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحداءة، هكذا مضبوط عندي، والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ لا. أجمع عليه. اسمك؟
عبد
الله. يقول متفق عليه يعني أجمع عليه. هذا تعبنا. أيوة كده. عبد الله يقول متفق عليه يعني أجمع عليه، فهل توافقونه أم تخالفون؟ إذا وافقوك جميعا خلاص. ها؟ أي أي كيف حصلتني بمعنى عام والمعنى الخاص؟ يعني من حيث الجملة نعم أجمع عليه، لكن المراد بمتفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيه. واضح؟ البخاري له كتاب الصحيح ومسلم له كتاب الصحيح، فإذا قال العلماء هذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عندك البخاري في البيت؟ عندك صحيح مسلم؟ إذا سجل، سجل حتى إذا معرض الكتاب أول ما تشتري صحيح البخاري ومسلم، أو تشتري اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ. ممتاز يا أبو الصالحين، ويكون عندك مع رياض الصالحين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
شيخ سؤال.
نعم.
الحمام.
الحمام من الصيد.
من الصيد.
من الصيد.
من الصيد.
إيه. فيجتنبه المحرم. لهذا من الأشياء التي تقع الجراد من الصيد. فمرات يكون إنسان في الحرم وما يشعر إلا وقد وطئ جرادة. أو قتل حمامة، هذا يكون دخل في النهي وعليه يعني حكومة عند العلماء يعني.
ولو كان من الحمام تربيته؟
الأصل في الحمام أنه متوحش يعني، لكن لما تروح الحرم ما بتأخذ حمامك اللي في البيت معك.
دخل أمر يا قتل الفار والسأفع والعقرب والغراب لي والكلب السأرمع لي، لكن الغراب لي
الغراب يقولون ينقر، ينقر يعني سنام الإبل عادة، هو مؤذي. الإبل قديما مع كثرة الأسفار كان يحصل بها نقب في ظهرها بسبب ما يوضع عليها يجلسون عليه، فكانت الغربان تزيد من الألم لها، تزعها ولا تزال تنقر. ولهذا كانت قريش تقول في الجاهلية إذا كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ويقولون إذا برأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، يقولون لا تعتمر في أشهر الحج. متى نعتمر؟ قالوا إذا برأ الدبر، إذا رجعت الإبل إلى بيوتها بعد السفر وبرأت هذه الجروح وانسلخ صفر، يعني انتهى شهر صفر، وشهر صفر عندهم كان محرم، محرم يسمونه صفر، يقدمون يأخرون عشان صفر ليس من أشهر الحرم، حلت العمرة لمن اعتمر، يعني بعد ذلك اعتمر. لا تعتمد في أشهر الحج. فالمقصود قوله وبرأ الدبر، أظن ما أدري هل ذكر الشيخ هذا أو لا. على كل من النبي عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا، سماه فاسقا. هذه الفاسق هو الخارج، الخارج عن العادة العامة. فالفاسق من المسلمين الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الدواب فسقها أنها خارجة عن عادة جميع الحيوانات الأخرى لأذيتها. العقرب مؤذي، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن العقرب. والحدأة، الحدأة طائر معروف عادة ما تصطاد اللحم وتأخذه. والغراب والفأرة والكلب والعقوب. فإذا كان المحرم ممنوع من الصيد فهذه يجوز له أن يقتلها في الحل وفي الحرم. جواز، ولهذا قال المؤلف جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث، وهو موضع اتفاق من العلماء، وفيه مشروعية قتل ما فيه أذية من الحيوانات والحشرات كالحية والذئب والأسد والنسر والعقاب والبرغوث والقراد، أخذا من معنى الحديث. وأشار إلى أن هذا هو مذهب جمهور العلماء. وتقييد الكلب بالعقور يقتضي أن غيره من الكلاب لا يجوز قتله، صرح بذلك النووي في شرح المهذب. العقور الظاهر الذي يعقر، قال العقور هو العض والجرح. كثير العض والجرح يعني يدخل في معنى لأنها مؤذية. كل حديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها حتى في المدينة، لكن إذا كانت سوداء أو كذا يحرج عليها، بحيث أن إذا كانت من الجن تذهب وإلا تقتل. لا يظهر تحرج عليها جميعا، بس يعني حتى تأمن أنها ليست من مؤمني الجن، فإن وإلا قتلت لأنها مؤذية. فالمحرم يجوز له أن يقتل هذه المؤذيات. ثم قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. في الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم، إذا كان الإنسان محرم محتاج الحجامة فلا بأس. طيب إذا كانت الحجامة تحتاج من الإنسان أن يحلق بعض الشعر، أليس المحرم ممنوع من حلق شعره؟ فالمحتجم قد يحتاج إذا احتجم في رأسه أن يأخذ بعض الشعر، فهل يجوز؟ جواب نعم، إن ذلك جائز. طيب إذا كان يجوز هل عليه الفدية أم ليس عليه فدية؟ قولا لأهل العلم أرجحهما إن شاء الله أنه لا فدية عليه. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. مما ينهى عنه المحرم حلق الرأس، هذا وردت به الآية، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن المحرم ممنوع من حلق شعر الرأس. وهذا الحديث يعني قصة كعب رضي الله عنه كانت سببا في نزول الآية، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر، القمل معروف يتناثر على وجهه من كثرته، تعرف أسفارهم طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يحلق وأمره مع ذلك بالفدية. ما هي الفدية؟ أنه مخير بين إحدى ثلاث، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والأحاديث روايات الواردة للحديث هذا تدل على التخيير، تدل على التخيير في أرجح الأقوال أنه مخير بين إحدى ثلاثة. العلماء رحمة الله عليهم قاسوا على شعر الرأس جميع الشعور الأخرى، قالوا فيدخل في ذلك أيضا جميع الشعور الأخرى في الجسد، وهذا أخذوه من باب القياس وهو مذهب الجمهور. قال لأن المحرم منع من حلق شعر الرأس لما فيه من معنى الإرفاه أو الترفه فيدخل فيه جميع الشعور، وقاسوا على ذلك أيضا قص الأظفار، فقالوا أيضا المحرم ممنوع من قص أظفاره، ونقل ابن المنذر وغيره من العلماء الإجماع على ذلك، وهناك بعض الآثار التي تدل عليه، تدل على أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذورهم. التفث فسره ابن عباس رضي الله عنه وبعض تلاميذه المجاهد السعيد بن جبير أن الإنسان إذا انتهى من حجه جاز له أن يأخذ من شعره ومن شاربه ومن لحيته وأن يأخذ أظهاره وأن يتنظف، والتفث والوسخ. فهذا مفاده أنه كان معروف عندهم أن المحرم ممنوع من أخذ جميع الشعور، لا يقصر من شاربه ولا يأخذ من لحيته ولا يأخذ من شعره ولا من شعر جسده ولا شيء حتى يقضي النسك. لأن الرسول فعله ما عمل شيء، ما جاء أنه فدى، الرسول احتجم وهو محرم ولم يثبت أنه فدى فيبقى على الأصل. لكن هنا حلق الشعر كاملا محتاج إلى أخذ شعره لغير الحجامة، ففي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم الحديث واضح فيه أن عليه
حلق الشعر لشيء لأنه كان قلم في
رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وأمره بالفدية، أمره بالفدية ونص الآية. هذه الفدية يسميها العلماء فدية الأذى، إذا سمعت في الحج يقول فدية الأذى يعني الفدية التي سببها إزالة الأذى، وهي في حق من حلق شعره سواء شعر الرأس أو غيره، وفي حق من قلم أظهاره أيضا، في حق من قلم أظهاره، وأيضا بعض الفقهاء يشك به في حق يعني من تطيب أو من لبس مخيطا أو غير ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى لبس السراويل في الحج احتاج لمرض أو لشيء من هذا فالرجل ممنوع، فإذا احتاج يلبس وعليه الفدية، هذه الفدية مخير بين إحدى ثلاث. ما هي الثلاث؟ أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أطعام ستة مساكين. كم كل مسكين يكفي سندوتشين شاورما؟ نصف أو وجبة، ممكن تشتري له وجبة يأكله أو ممكن تعطيه نصف يأخذه. إذن يكون قد مر معنا من محظورات الإحرام جملة، فماذا مر معنا من محظورات الإحرام؟ لبس المخيط للذكر، هذا خاص بالذكر، أيضا الطيب وهذا للجميع، ثلاثة الخطبة، أربعة الصيد، خمسة تغطية اللي هو إيش حلق الشعر، وأيضا ذكرنا تقليل الأظفار وهو ما أشار إليه الأخ أيضا الأمر الأخير وهو تغطية الرأس، تغطية الرأس، وهذا مر معنا في حديث ابن عمر أنه حتى لا يلبس البرانس ولا القلنس وهو لكلام. وتغطية الرأس المقصود بها تغطية الرأس بملافق له، ملافق. أما إذا وضعت الشمسية هذه أو استظليت بسقف السيارة أو استظليت تحت خيمة هذا جائز، ما يفعله بعض الحجاج من أنه ما يستظل بسقف هذا من البدع. وسبحان الله خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وقد هلك المتنطعون. وهذا مشهور أنه عن الشيعة والرافضة يفعلون هذا، ولكن هو أيضا معروف عن بعض أهل السنة، بعض أهل السنة يفتون بهذا، وهذا في القديم، لكن اليوم أصبح علامة على أهل البدع. وإلا في من قديم يوجد في بعض المذاهب، في بعض الآراء عند الحنابل أو غيرهم، أنهم يقولون هذا، هذا من باب الإنصاف، لكن هو اليوم علامة لهؤلاء. هناك أيضا من محظورة الإحرام شيء خاص بالمرأة مر معنا، ما هو؟ النقاب والقفازة، هذا شيء خاص بالمرأة، فالمرأة لا تنتقب لكن تغطي وجهها عن الأجانب بالخمار، هكذا تفعل، تكون قد غطت لكن بدون النقاب. طيب، والقفازين لا تلبس قفازات، قفازين لكن تضع من داخل العباء، طبعا من داخل العباء. يحرص إخوان، يحرص الحاج على أن يعرف ماذا يجوز له وماذا لا يجوز. نعم. الرجل لا تلبس الشراريب هذه أو اللي تسمونها هاتم الدلاق، لا تلبس هذا سواء في الحج والعمرة أو في غيره، فتنصح، تنصح المرأة بذلك.
شيخ أنا لاحظت أن في خشاب
يتحط، أي بعض النساء يضعن شيئا حاجزا حتى ما يلتصق بها، هذا مذكور في بعض الأقوال لكن ما في عليه دليل، هذا يعتبر من التشديد، يعني إذا لامست الغشوة الوجه فلا حرج، ما في ذلك، ما يمنع من ذلك. نعم، الشافعية يذكرون أظن حتى يغلب عند الشافعية، ما في عليه دليل، وهو راجح عنده في المذهب، والمذهب أنها لا تلامس. بعض حقيقة بعض الحجاج إذا حج مع بعض المفتين يحتاج قطيع من الغنم، لأنه سيقول له كذا اذبح 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 اذبح، لا، لهذا العلماء حفروها بأشياء محدودة، هذا هو الصحيح. طيب، الكمامة، الكمامة بالنسبة للرجل يأتي عندنا مسألة، هل المحرم يجب عليه أن يغطي، يجوز له أن يغطي الوجه ولا ما يجوز؟ هي قولان لأهل العلم حقيقة، أرجحها إن شاء الله أنه جائز، يجوز للمحرم أن يغطي وجهه الذكر، محرم ممنوع من ماذا؟ من الرأس، ولكن يجوز له تغطية الوجه. الشيخ الألباني ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أظن وهو محرم غطى وجهه، وهذا الحديث عزاه الشيخ رحمة الله عليه إلى الدارقطني وإلى أبي بكر الشافعي في الغيلانية، وسواء كان الراجح في الحديث أنه مرفوع أو موقوف، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف على عثمان، فإن شاء الله يكون فيه حجة، ويكون هذا بعكس المرأة، المرأة عكس أنها مأمورة بتغطية الشعر والرأس دون الوجه، والرجل على عكس من ذلك. فإذا في مزدلفة ما عندك خيمة وأردت أن تنام وتغطيت، لك أن تغطي وجهك دون الرأس، فإذا ثبت هذا وتقرر فاللي يظهر لا مانع من وضع الكمامة. ومن قال من الفقهاء إنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، فمعنى حتى الكمامة الظاهر أن فيها شبهة، فيبتعد عنها. وبعدين هذه الكمامة فعلا هذه عملية؟ هذا هو السؤال، هل هي فعلا أنها عملية وكما يقولون أنها تقيك من كذا وكذا؟ هذا يرجع في الأطباء. يعني هل هي فعلا مفيدة؟ طيب يعني إذا نبقى على الشيخ، فتوى الشيخ الألباني إن شاء الله أنه يجوز تغطية الوجه للمحرم. طيب، بالنسبة يا إخوان ذكرنا في الدرس الماضي النكاح أن من مفسدات من محظورات الإحرام الجماع. طيب، وقلنا أن فيه كلام، في عندي ملخص بسيط أقرأ عليكم، سنقرأ مختطفات، والكلام اللي أشار إليه أخونا موسى مسألة فساد الحج بالجماع. يقول في المغني: فساد الحج بالجماع في الفرج ليس فيه خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. ثم ذكر أن الأصل في ذلك الآثار عن الصحابة. يقول: ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده، يعني الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة. هذا قول كثير من أهل العلم. وانت راجعت المسألة موسى؟ راجعت المسألة؟ الله، الأحناف يفرقون بين الأحناف يفرقون بين إذا وقف بعرفة أو لم يقف بعرفة. إذا كان بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فيصححون الحج. حقيقة المذهب الشافعي الأحناف يحتاج إلى بحث أكثر، لأن الظاهر أن فيه نوع من المقاربة للأدلة. لكن حجة العلماء الذين قالوا فرقوا، يقولون يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول ولا يفسد إذا كان بعد التحلل الأول. طيب، ما هو التحلل الأول؟ مختلف فيه بين العلماء، لكن نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة. عندك يوم العيد أربع أشياء: رمي الجمرة، الحلقة والتقصير، ذبح الهدي، الطواف بالبيت. الذبح الهدي ما لنا علاقة فيه، ليس له علاقة بالتحلل، سيبقى عندنا ثلاثة. إذا رميت الجمرة فقد تحللت التحلل الأول ويبقى عليك التحلل الثاني. متى تتحلل التحلل الثاني؟ إذا طفت طواف الإفاضة، إذا طفت طواف الإفاضة. إذا عرفنا هذا، فالعلماء يقولون إذا جامع قبل التحلل الأول فسد الحج، إذا جامع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. هذا باختصار يعني. طيب، إذا جامع قبل التحلل الأول وفسد الحج ماذا يصنع؟ يأخذ أغراضه يروح البيت؟ الجمهور يقول لا، يواصل الحج، يواصل الحج الفاسد، وعليه أن يحج من قابل، وعليه فوق ذلك ماذا؟ بدلة. وهذا فتوى الصحابة، فتوى ابن عباس ابن عمر وابن عمر. وإذا كان بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الأول رمى الجمرة وقبل أن يطوف بالبيت جامع، فالحج لا يفسد. ولكن هل يفسد إحرامه أو لا يفسد؟ قولا لأهل العلم، فبعض العلماء يرى أن إحرامه يفسد وعليه أن يعود فيحرم، يخرج إلى التنعيم ويحرم، وعليه فدية وهي شاة، ذبح شاة، عليه أن يذبح شاة. وبعض العلماء يقول يذبح بدنه، ونقل ذلك عن ابن عباس. المقصود أن الجماع هو من أشد المحظورات على الحاج، فعليه أن ينتبه. هذا خلاصة ما يمكن نذكره في هذا المبحث. طيب، إذن قبل أن ننتقل لحديث أبي هريرة نسترجع معكم المحظورات، محظورات الإحرام. ما هي المحظورات الخاصة بالرجل؟ محظورات الخاصة بالرجل: لبس المخيط، هذا المحظور الخاص بالرجل الذي هو إيش؟ لبس المخيط. ما هي المحظورات الخاصة بالمرأة؟ النقاب والقفازين، نقاب والقفازين. ما هي المحظورات التي تشترك بين الرجل والمرأة؟ الطيب، هذا واحد، والنكاح الذي هو الجماع، وكذلك الخطبة، وماذا أيضا؟ الصيد، تقليم الأظهار، حلق الشعر. باقي محظور خاص بالرجل ما ذكرنا؟ تغطية الرأس. تضح لكم إخواني؟ إذن اثنان خاصان بالرجل: تغطية الرأس، وماذا؟ لبس المخيط. واثنان خاصان بالمرأة: النقاب ولبس القفازين. وتقريبا سبعة يشترك فيها الجميع: تقليم الأظهار، وحلق الشعر، والخطبة، والطيب، والصيد، وماذا أيضا؟ خمسة هذه، والجماع. ستة. واضح إخوان؟ إذن هذه محظورات الإحرام. المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، متى الأذان إخوان؟ طيب المؤلف بعد ذلك ذكر حديثين في فضل مكة وما يتعلق بها. أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. طيب متى فتحت مكة؟ السنة الثامنة من الهجرة. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يخطب الناس يبدأ بماذا؟ دائما بالحمد والثناء. فأنت عود نفسك لما تبغى تتكلم وتعظ الناس ابدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولو مختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ادخل فيما أنت فيه. والأفضل أن تقول أما بعد، لأن الرسول كان يحرص عليها. بعد ما تقول الحمد لله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قل أما بعد، الرسول كان يحرص عليها. والبخاري بوب عليها باب ما جاء في قول القطير أما بعد. نعم.
حتى لو
قل أما بعد، الرسول كان يحرص عليها. أما بعد، فبعد كلمة أول كلمة تأتي بعد أما بعد تبدأ بالفاء. خلك عود نفسك على هذا حتى لا يغضب عليك النحاة. والأما بعد فإن موضوعنا كذا، أما بعد فإنه كذا. دائما الجملة التي تأتي بعد أما بعد تبدأ بماذا؟ بالفاء. هذا من ناحية يعني عربية هو الصحيح. طبعا إذا خالف الإنسان هذا الشيء يعني لا مانع، لكن إنما الأفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل. متى كان هذا؟ لما أبرها أراد غزوة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. سلط الله عليها رسوله والمؤمنين يعني يوم فتح مكة. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها. يقتلى يعني لا يقطع. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقط اللقطة، إذا وجدت لقطة في الحرم فلا تحل لأحد، إما أن تأخذها لتعرفه ولا تركه. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إذا قتل لك قتيل بالخطأ فأنت بالخيار، أو إذا قتل بالعمد يعني فأنت بالخيار، إما أن تطلب القصاص وإما أن تطلب ماذا؟ الدية. إما القصاص وإما الدية. وهناك أمر ثالث وهو العفو مجانا لوجه الله تعالى. واضح؟ إما القصاص وإما الدية وإما، لكن هذا أهم الأمرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. يعني استثني لنا الإذخر ما دام أنه لا يقتل شوكها. المقصود الشجر الذي ينبت بنفسه، الشجر الذي ينبت بنفسه فإنه لا يقتل ولا يقف. لكن إذا أنت أنبت شجر الحرم وأنت زرعت وكذا لا مانع. والإذخر نوع من الشجر كانوا يستفيدون منه في قبورهم وبيوتهم، يضعونه في السقف ويضعونه في القبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخرة. متفق عليه. فهذا يدل إخواني على منزلة مكة، وأنها بلد حرام، وأن الله عز وجل حرمها، وكل ما فيها ينبغي أن يكون آمنا. من دخلها فهو آمن، والطير فيها آمن، والشجر فيها آمن، والأرض آمنة، وأرض مباركة، فهي أرض عظيمة. وهذا يدل على، فحتى لا يأتي واحد يغزو مكة ويقول الرسول غزاها. الرسول نبه قال: إنها لم تحل إلا ساعة من نهار. الأمن في مكة. والحديث فيه فوائد نبه عليها الشارح، ممكن تراجع. قال المؤلف: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. فيه بيان حدود حرم المدينة، كما أن لمكة حدود، حرمها له حدود، فكذلك وحدود مكة من سنتين أو ثلاث قد انتهوا منه تقريبا، وانت داخل من طريق جدة الشميسي بعد ما تعدي النقطة في علامة يقول لك حد الحرم، وانت جاي من جهة عرفات تجد حد الحرم، فحدود مكة عرفت من جهة الطائف، نعم تجد الحدود من الشمال والجنوب والشرق والغرب، كذلك المدينة حدودها ما بين عير إلى ثور، عير الجهة الشمالية، ثور الجهة الشمالية وعير الجهة الجنوبية. جبل ثور هو جبل صغير خلف أحد، وجبل عير جبل مقابل للميقات، فمن خلف أحد جبل إلى هذا المكان هذا يقال له إيش؟ حرم. وما بين الحرتين، الحرة الشرقية والغربية، هذا كله حرم، حرم المدني. فكذلك الحرم المكي له حدود، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة ودعا فيها بالبركة، ولهذا أولياء الله والصالحون في المدينة يجدون أثر لهذه البركة العظيمة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب فضائل المدينة للشيخ صالح الرفاعي، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، وكذلك الأحاديث الواردة في فضائل مكة للشيخ الشيخ عايض، الشيخ عايض نسيت بقية اسمه، لكن فضائل مكة في مجلدين وفضائل المدينة في مجلد، وفيها يعني مباحث كثيرة تدل على فضل هاتين القريتين العظيمتين مكة والمدينة، وأيهما أفضل خلاف بين العلماء، لكن أرجح أن مكة أفضل، وما فيها من الفضائل والصلاة فيها تضاعف بأكثر مما في المدينة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بس قبل هذا نحب أن نعطيكم فائدة في ذكر الأحاديث الواردة في القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، وسبب هذا أنه بعض الناس يستنكر ليش تقرؤون السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وسبب سؤالهم هو الجهل، أنهم يجهلون أن هذا هو السنة، وقد يكون يعرف لكن يكسل. فهذا الكتاب جامع أحاديث وأثار قراءة الصلاة للشيخ إبراهيم بن علي العبيد حفظه الله، من مشايخنا في الجامعة، ذكر 6 أحاديث في الباب. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث متفق عليه. الحديث الثاني حديث ابن عباس بنفس اللفظ، كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث الثاني حديث ابن عباس رواه مسلم. الحديث الثالث بنفس المعنى حديث ابن مسعود عند ابن ماجه، وفي رواية أنه كان يديم ذلك، إسنادها ضعيف إن كان صححها البوصيري وغيره. الحديث الرابع، أنا مقصدي بس نمر على الأحاديث، الحديث الرابع حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، خرجه الطبراني والخطيب، إسناده فيه ضعف. الحديث الخامس حديث سعد بن أبي وقاص بنفس المعنى، خرجه ابن ماجه وأبو يعلى. هذه 5 أحاديث، 5 أحاديث فيها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهي يا إخوان سنة تكاد تكون أميت، لأن الناس اليوم يزهدون فيها، وإذا صليت يشتكون على الأوقاف على طول، والأوقاف ما تقول للناس هذه سنة اصبروا جزاكم الله خير، لا، يتصلون على الإمام يقول له شوف إيش يبغى المصلين يفعل. هذا يعني هذا يساعد على إماتة السنة. وبعض الأئمة يقرأ نصف السورة، وهذا ليس من السنة، هذا التحريف للسنة، إذا ما تستقرأها يقرأ غيرها. وهذا الحديث اللفظ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر، لكن لا مانع أن تقرأ أحيانا وتترك أحيانا، فهي سنة، فبلغوا هذه السنة يا إخوان، فيها 5 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم. فاصبر إذا تعبت اصبر. مرات إذا صليت خل إذا ابتليت بإمام يقرأها فاصبر.
إذا وراك شواب
يصبرون إن شاء الله يصبرون يا أخواني. فأعودوا الناس على السنة. وبعدين أنا ألاحظ أن الشباب جزاهم الله خير يتأخرون يوم الجمعة عن الحضور. لا أنتم محضرون مبكرين حتى تشجعوا الإمام. إذا أنت ما لما الإمام لما يرى خلفه على قول بفضل اثنين شياب ما يقدر يقرأ سجدة الإنسان. والشباب يأتون في الركعة الثانية ليه؟ لكن لما يعني الكبير في السن له حق في الاعتراض يقول أنا أتعب. لكن لما يجد صف كل شباب خمسة ستة شباب يستحي يقول والله مجموعة. لكن لما يكون الشايب هذا أول من يحضر المسجد ومحافظ والشباب يتأخر. فلا بد أن يكون هناك تعاون على نشر السنة وإقامة السنة تحريب الناس السنة وتعريفهم على بها. يحتاج يا أخوان صبر. يوم الناس يعني في تطبيق السنة يجدون صعوبة تسوية الصفوف ما يريدون يسوون الصف. عندك الصلاة الخاشعة ما يريدون يعملونها. الصلاة الهادية الحضور للجمعة مبكر ما يفعلونه. إذا كان الشاب طالب العلم الملتزم كذا هم فرق هذا الشيء كيف نأتي نمسك الثاني نقول له تعال. فأحيانا أنت تدعو إلى الله جل وعلا بأعمالك وبأفعالك. مجرد أنت ما تفعل الأشياء الناس والله يقولون فلان صح. فاحرصوا يا إخواني احرصوا. نحن كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى في نشر السنة ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس برفق ولين والصبر عليهم ونشر الحديث. بعض الناس ترى لو قلت له قال الرسول خلاص يقول خلاص ما دام الرسول قال العين وقف. أنا ما يدري. الناس يعني متقبل الحق. ومن منا لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان مسألة مثل هذه فيها خمسة أحاديث غير الآثار نتعاون يا إخواني تعاون مع الإمام والمؤذن والإخوة المصلون تعاونوا على نشر السنة ونشر الخير بين الناس. وإذا سئل الإنسان ممكن يعني يبين للناس يعلمه. المرة واحد ثاني قال إيش فيك يعني بعيد عن الناس ليش؟ قلت ليش؟ قالت سجل الإنسان طول عن الناس يشتكون. فقلت له النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا. قال فيها حديث؟ قلت نعم فيها حديث. قال خلاص ما دام فيها حديث خلاص فيها خمسة حديث. أنا ما أدري إذا كريم إنه فيها خمسة حديث. فيها حديث ليس حديث واحد. فأحيانا المسلم يحتاج إلى حديث واحد ورغبة. فما بالك لما يكون هناك أحاديث. يعني مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كم من الناس من يصلي مسلم؟ فيها 20 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما يكفيك حديث واحد؟ 20 حديث وبعدين تقول لي المذهب؟ أي مذهب؟ صح فيها بعض الحديث إسنادها ضعيف وبعض كذا، لكن 20 حديث مجتمعة إذا وضعت على رأسك تكسره. ما تستجيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقط وجهها للناس بالدين. بيقول لك اعمل كذا قول على العين والرأس، بس الحديث كيف أنا أصنع بالحديث؟ هذا الرسول يقول كذا، إيتني بمخرج. إذا جاءك بمخرج نعم لكن ما في مخرج. هذا يعني بس يعني تعاونوا يا إخوان وتعاونوا على البر والتقوى ونشر السنة بين الناس والحرص على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى.